الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عظم الله أجوركم وأجورنا وأعظمها مشاهدينا الكرام بذكرى شهادة أبي الضيم وسيد الأحرار وسيد الشهداء، السيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة، الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين، إذ نعيش هذه الأيام من شهر محرم الحرام التي فيها وقعت هذه الفاجعة العظيمة والملحمة الكبيرة التي سطر فيها أبو عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه أروع أمثلة الفداء والبطولة والتضحية. ثم نحييكم أطيب تحية مشاهدي الكرام، نلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة الليلة التجسيم عند ابن تيمية وأتباعه القسم الخامس. طبعا أيضا لا يفوتني أن أذكركم بأنه انفصل الآن وانقطع بث قناة الكوثر الفضائية عبر القمر نايلسات، وبإمكانكم إن شاء الله تعالى التقاط قناة الكوثر على نفس مدار الصحن ونفس اللاقط من غير التغيير، فقط تضيف التردد الذي أعلن وهو 10.992 وطبعا عمودي 14 والقمر أطلسات، وإن شاء الله تعالى تحصلون على القناة من غير تغيير لا في الصحن ولا في اللاقط. ورحبوا باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور،
حياكم الله سماحة السيد. نحن في البدء طبعا نعيش أيام عاشوراء، هذه الأيام التي لا يمكن أن تمر يعني من غير أن تقفوا عندها وقفة تتلائم وتتأحسنتم، فماذا تودون أن تقولوا في المقدمة؟
نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. في الواقع كما تعلمون بأن هذه الليالي والأيام هي الليالي التي اختصت بسيد الشهداء الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله، ومن الذين قال الله تعالى عنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن هنا ينبغي على الأعزاء على المؤمنين وخصوصا أتباعي مدرسة أهل البيت والمحبين للحسين ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجعلوا من مثل هذه الأيام والليالي أيام حزن وأيام بكاء وأيام تعظيم هذه الشعيرة الإلهية، لأنها من أوضح مصاديق قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن هنا واقعا دعوتي، واقعا ألتمس إخواني وأخواتي وأبنائي جميعا أنهم إن شاء الله تعالى إذا وفقوا لزيارة الإمام الحسين في مثل هذه الليالي والأيام أن يذكروني في صالح أدعيتهم عند قبر أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما أفضل الصلاة والسلام. أعزائي، عندما أقول بأن هذه الليالي والأيام ينبغي أن تتخذ أو يتخذ فيها الحزن والبكاء والمصيبة على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه بدعة ابتدعها أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنما هذا العمل هو الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله قبل رحلته وانتقاله من هذا العالم، كما أشرنا إلى نصوص ذلك بشكل واضح وصريح وصحيح من كتب علماء المسلمين من كتب علماء أهل السنة، بل نحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم العاشر من المحرم كما رآه ابن عباس في روايات صحيحة السند أشرنا إليها، أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله مغبر، وكان عليه أفضل الصلاة والسلام بيده قارورة يجمع فيها دم الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ودم أصحابه عليهم أفضل الصلاة والسلام. كما أشرت في المقدمة وكما أشار أخي العزيز الدكتور سالم أنه أنا لا أريد أن أطيل في هذه الليلة في هذا البحث، لأني عرفت له أتذكر في السنة الماضية، ولكنه بنحو الإجمال أشير للتذكر واقعا للتيمن بمثل هذه الحادثة أو لذكر الأحاديث التي ترتبط بهذه الحادثة والمصيبة. في مسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط الجزء الرابع مؤسسة الرسالة في صفحة 59 من الكتاب توجد هذه الرواية، الرواية عن ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله، وذكرنا مرارا وتكرارا أن رؤية أصحاب النبي صلى الله عليه للنبي في المنام هذه رؤيا صادقة. لماذا؟ لأن ابن عباس يعرف رسول الله، إذن لا يمكن للشيطان أن يتمثل لرسول الله بصورته ويدعي، ولو بصورة كاذبة ويدعي أنا رسول الله. لا، ابن عباس يعرف رسول الله، إذن الشيطان لا يتمثل به، وهي رواية متفق عليها وصحيحة. إذن ابن عباس رآه حقيقة، إذن هي رؤيا صادقة. رأيت النبي صلى الله عليه وآله في المنام بنصف النهار أشعث أغبر. التفتوا جيدا، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فقط قوله حجة، وإنما قوله وفعله وتقريره ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قلنا بأن المراد ليس فقط النطق، وإنما يشمل الفعل والتقرير في أبحاث مفصلة تقدم الكلام عنها فيما سبق. قال رأيت النبي في المنام بنصف النهار أشعث أغبر. إذن مقتضى ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أننا في يوم العاشر من محرم ماذا؟ أن نظهر هذا المعنى، أشعث أغبر، معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتبع فيها شيئا. قال قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا قال دم الحسين وأصحابه. إذن القضية واقعا عندما نحن نقف عند أصحاب رسول الله ولا نساوي بهم أحدا، لأنه نحن لم يرد عندنا في أصحاب غير أصحاب الإمام الحسين هذا المقام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ قارورة ويجمع ماذا؟ دماء أصحاب الحسين عليه الصلاة والسلام. نعم. لم يفعل ذلك، لم يرد عندنا أنه فعل ذلك مع أصحابه. الآن أنا لست بصدد المفاضلة، وإنما بصدد بيان الرواية. قال دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم، يعني من أول النهار منذ وقع هذه الدماء بدأت أنا أتتبع ماذا؟ هذه الدماء. قال عمار وهو الناقل عن ابن عباس، قال عمار فحفظنا ذلك اليوم، باعتبار أن الأخبار لم تكن تصل بسرعة إلى المدينة.
أحسنت. فقلنا يا
حفظنا أي يوم من هذا؟ نعم. الذي رأى يقول فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم. إذن في نفس التوقيت، إذن هؤلاء الذين واقعا لا يعرفون الحقائق، أن رسول الله ميت، أن رسول الله جماد، أن رسول الله لا يضر ولا ينفع، أن رسول الله لا يعلم، أن هذه كلمات واقعا لا تصدر إلا من بائس في فكره ومن ضعيف في مبانيه. خلي أنا أقرأ الرواية حتى سند الرواية أيضا. يقول هذه الرواية رقم 2265، التفتوا إلى سندها رقم 1، بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت رقم 1، التفتوا رقم 1 هذه، تعالوا معي إلى السند. قال إسناده، الشيخ الأرناؤوط العلامة الأرناؤوط يقول إسناده قوي على شرط مسلم، بعد أنا لا أعلم. ولذا يقول أخرجه الطبراني والحاكم من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط المسلم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي إلى آخره. إذن القضية هذه الرواية واقعا فقه هذا الحديث به مضامين عالية جدا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله مطلع على تفاصيل ما يجري منا، مو فقط على تفاصيل ما يجري من الإمام الحسين، ولكن هذه من مصاديق ذلك، وله بحث آخر الآن لا أريد أن أقف عند هذه النقطة. إذن الإمام الحسين عليه أن الرسول صلى الله عليه وآله اعتبر يوم عاشوراء يوم ماذا؟
حزن.
يوم حزن، يوم مصيبة، فلهذا كان أشعث أغبر، وإلا إذا كان يوم عيد ويوم سرور كان لابد ماذا أن يظهر بغير هذا، يكون مسرورا، يكون فرحا، يقول قتل ابني، التحق بالرفيق الأعلى، ولكن نجد الرواية تقول خلاف ذلك. ومن هنا نحن نجد بأن أعلام كبار أمثال، طبعا أنا إنما أنقل كلمات هؤلاء باعتبار أن هؤلاء يمثلون النهج الأموي، وهم من أتباع من؟ وهم من أتباع معاوية وبني أمية وابن تيمية ونحو ذلك، ومع ذلك لم يستطيعوا أن ينفوا هذه الحقيقة وهذه المصيبة في مثل هذا اليوم. هذا كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي في تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، المجلد 11، هناك في الصفحة 573 يقول: وقال الإمام أحمد، يقول رأيت النبي ينقل الرؤية، يقول تفرد به أحمد وإسناده قوي. من يقول؟
ابن كثير.
المهم إلى أن يأتي يقول: فكل بعدما ينقل أنه ماذا وقع الحسين وماذا فعلوا برأسه الشريف، يقول فكل مسلم، التفتوا إلى جيد، يقولون هذه حيثية تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية.
نعم.
يعني إذا كنت مسلما حقيقيا،
نعم،
فكل مسلم، فإذا وجدت أنهم لا يعتنون بهذا اليوم، إذن بحسب،
نعم،
ابن كثير مسلم.
نعم.
واقعي أو ليس
أبداً.
نعم، باللسان يكون مسلما، بالظاهر يكون مسلما، باللقلق يكون مسلما، ولكنه في الواقع ليس كذلك. يقول فكل مسلم، مو فكل مؤمن، لا، فكل مسلم، فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه هذا الذي وقع من قتله رضي الله عنه.
وهذا ابن كثير،
وهذا ابن كثير يا أخي أعزائي،
تلميذ ابن تيمية وصاحبه.
والغريب يخرجون هنا وهناك ويكتبون في الفضاء ويتكلمون في الفضائيات ويتكلمون في الواقع وينشرون على المنابر أنه لا، هذا يوم بركة ويوم كذا ولا بد أن نفعل كذا ويوم وإلى آخره.
الآن ما ندخل في التفاصيل،
والله شيء غريب لا يصدق الإنسان. لم يقرأوا هذه الكتب أم لحاجة في نفس يعقوب
قضاها
واقعا، لأن هؤلاء امتداد للنهج الأموي، امتداد لبني أمية، امتداد لأولئك الذين رضوا بقتل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. البعض يقول لماذا تقولون أمة قتلتك؟ نعم، لأننا نعتقد من رضي بفعل قوم حشرة
هذا قول رسول
معهم
الله.
نعم،
نعم. قول رسول الله.
نعم، نحن إنما نقول يا لثارات الحسين، نقول ذلك باعتبار الآن يوجد من هو امتداد لمن قتل الحسين عليه، نعم، أفضل الصلاة والسلام. نعم، أخرجوا على الفضائيات، تبرؤوا من بني أمية، تبرؤوا من يزيد، تبرؤوا من أفعالهم، لا فقط في ذلك الزمان بل قبل ذلك وبعد ذلك. نحن نقول بلي أنتم همتين محبون لأهل للبيت. أما أنكم نجد بألسنتكم تقولون شيئا وبأفعالكم وبياناتكم ومقالاتكم تقولون شيئا آخر، كيف يمكننا أن نصدق أقوالكم وأفعالكم تخالف أقوالكم؟ قال فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه هذا الذي وقع من قتله فإنه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله التي هي أفضل بناته، وقد كان عابدا وشجاعا وسخيا. جيد، هذا القدر، هذا القدر. يعني أنا أسأل هؤلاء الذين يدعون أننا لا نتخذ اليوم حزنا، يعني عندما يموت أمير بلد من بلادكم أو يموت ملككم أو يموت من تعتقدون أنه ولي أمركم، هل لا تبالون بذلك اليوم
أو
تتخذونه فرحا لكم، أو لا تبالون تمرون عليه مرور الكرام وكأنه ألا تنكس الأعلام، ألا يعلن الحداد
هذا
الوطني؟
هذا أفضل من بيت رسول الله
وقعا. ألا يستحق أن يؤخذ يوم العاشر من محرم، يوم التاسع من محرم، أن يؤخذ يوم حداد للمسلمين، أن يجعل يوم مصيبة للمسلمين،
مواساة لرسول الله،
مواساة لرسول الله الذي خرج وهو أغبر أشعث كما قرأنا الأعيد للأعزاء، خرج في كما يقول في الرؤيا، يقول رأيته أشعث أغبر. ألا يحق لنا أن نقتدي؟ وقعا نحن واسينا رسول الله، اقتدينا رب رسول الله صلى الله عليه وآله، فلذا جعلنا من يوم العاشر، من يوم التاسع والعاشر، نخرج حفاة، نخرج بلا تنظيم، بلا جزع ومصيبة وحزن و نعم. هسه قد يشكلون علينا أن بعض الشعائر كذا، الآن أنا ماذا أتكلم في التفاصيل، أتكلم عن القضية بنحو
أصل القضية. نعم.
وهذا ما أكدته نصوصنا المتواترة خلافا لما يقول، لأنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام اتخذوا من هذا اليوم يوم ماذا؟ يوم حزن وجزع. أنا أقرأ بعض الروايات، وإن طال الوقت قليلا ولكنه هذا اليوم يستحق أن نقف عنده قليلا، هذه الأيام، هذه المناسبة. الروايات أعزائي أنا أنقلها لكم من كتاب بحار الأنوار، وهي روايات فوق حد الإحصاء، لا نحتاج إلى أن ننظر في السند لأنها متواترة بل فوق التواتر. في بحار الأنوار للعلامة المجلسي الذي هو أحد كبار أعلام مدرسة أهل البيت، في المجلد 44، باب ثواب البكاء على مصيبته ومصائب سائر الأئمة، أقرأ بعض الروايات. الرواية الأولى عن الإمام الرضا قال: من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة، ومن ذكر بمصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذه هي آثار مجلس الإمام الحسين وآثار. لماذا؟ لأنه هذه من الشعائر الإلهية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحسنتم، لم تمت القلوب. أما أولئك الذين يمرون مرور الكرام أو يهرجون، هؤلاء واقعا لم يعرفوا حقيقة القرآن. رواية أخرى في هذا المجال وهي الرابع عشر عن أبي عبد الله الصادق قال لفضيل: تجلسون وتحدثون، ماذا تقولون في مجالسكم؟ قال: نعم جعلت فداك. قال: إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا يا فضيل. فرحم الله من أحيا أمرنا. يا فضيل، من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه. هسه تقول لي: ما هو العلاقة؟ باعتبار أن العين لا تدمع نفاقا، لا يمكن لا تدمع إلا حقيقة.
العين عدسة القلب.
أحسنتم. إذن على هذا الأساس أعزائي، الآن ما أريد أدخل في التفاصيل. رواية أخرى وهي الرواية 17 في هذا المجال، وأختم حديثي ولا أطيل. الرواية عن الرضا قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال. يقول: الذين لا دين لهم، الجاهلية الأولى،
أما
فاستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا وأضرمت النار في مضاربنا، ولم ترع لرسول الله حرمة في أمرنا إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا، أورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. إذن هذه هي المجالس التي أكد عليها تبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا لماذا يخرج في يوم العاشر من محرم وهو أشعث أغبر؟ يقول: فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. ثم قال: كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه 10 أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، وهو اليوم الذي، ويقول هو اليوم الذي قتل فيه الحسين. ولذا وردت عندنا روايات عجيبة دكتور تشير إلى مسألة أنه من اتخذ يوم عاشوراء، قال: ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره، ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة. أنا بودي أن الأعزاء يرجعون إلى المواقع ويرجعون إلى النشريات ويرجعون إلى الكلمات يؤكدون أن يوم العاشر من محرم، يعني النهج الأموي، يعني بركة. بعض أتباع الأمويين الوهابية يصرحون بأنه يوم مبارك، يوم مبارك
قتل فيه ابن رسول الله،
ولكن لا يقولون لماذا يوم مبارك، لأنه يوم ماذا استطاع بنو أمية أن يأخذوا ثأرهم ممن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن واقعا أربأ بنفسي أن أنقل كلماتهم، ولكن بودي أن المشاهد الكريم يرجع ليروا ماذا يعبرون عن هذا اليوم. يقول: ومن جعله ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة لم يبارك له فيه أبدا، لم يرجع على أي الأحوال. إخواني الأعزاء، ولذا هنا واقعا أوجه دعوتي إلى جميع المؤمنين، إلى جميع المسلمين في العالم، إلى محبي أهل البيت وهم 99% من مسلمي العالم، يكون في علمك بغض النظر أنهم شيعة أو ليسوا شيعة، لأنه لا يمكن لأحد أن يمر من مقتل الحسين وهو لا يعتني وهو لا يبالي إلا إذا لم تكن له في قلبه محبة لأهل البيت. إذن ينبغي أن يتخذ هذا اليوم يوم مصيبة، يوم عزاء، يوم إحياء شعائر الله، لأن هذه الحقيقة، هذه الشعيرة، هذه الحقيقة التي، هذه الواقعة التي حصلت، إنما هي من أوضح مصاديق، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى.
أحسنتم، على الأقل مواساة لرسول نبي المسلمين. نعم، نذهب إلى فاصل سماحة السيد ثم نعود إلى موضوع حلقة اليوم. شكرا لكم سماحة السيد. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود، تابعونا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بالسماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد. طيب، إذا حتى يتواصل الإخوة الأخوات في الحلقة السابقة، هل يمكن أن تذكروا خلاصة ما تقدم فيها؟ نعم،
فيما يتعلق ببحثنا وهو التجسيم عند ابن تيمية وأتباعه من الذين يقتدون ويجعلونه إماما لهم في كل المعارف وبالأخص معارف التوحيد. نعم، يعني الوهابية المعاصرة التي تدعي أن كل معارفها الحقيقية إنما تؤخذ ممن؟
شيخ الإسلام.
من شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ما قرأناه في الأبحاث السابقة ولا نحتاج إلى الإعادة. قلنا أعزائي، فيما يتعلق بالتجسيم والتشبيه يوجد اتجاهان أساسيان. الاتجاه الأول، وهو الاتجاه العام عند جميع علماء المسلمين بمختلف مبانيهم وتوجهاتهم وفرقهم، يقولون أن التجسيم والتشبيه من صفات النقص، ولا بد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنها، فهي من قبيل الجهل، من قبيل العجز، من قبيل الحدوث ونحو ذلك. فإذا صح إطلاق العجز عليه يصح إطلاق الجسم عليه. لماذا؟ باعتبار أن الجسمية من صفات المخلوقين. نعم، والله سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه كلمة واضحة، وإن شاء الله تعالى الوقت الليلة لا يسع أن أقرأ كلمات أعلام المسلمين. أعد المشاهد الكريم، إن شاء الله في الحلقات القادمة سأقرأ كلمات علماء المسلمين، يعني كلمات علماء أهل السنة، بالإضافة إلى كلمات علماء مدرسة أهل البيت، الذين يرون أن القول بأن الله له جسم أو هو جسم هذا لازمه أنه فيه نقص.
نعم.
هذه صفة من صفات
الجسم.
نعم. هذا الاتجاه الأول.
طيب.
الاتجاه الثاني وهو اتجاه التجسيم والتشبيه. قلنا في هذا الاتجاه الثاني اللي هم أقلية قليلة جدا بين المسلمين، هؤلاء انقسموا إلى أصناف ثلاثة، إلى طوائف ثلاث. طائفة صرحت بالتجسيم والتشبيه.
نعم.
وهذا ليس كلامنا مع هؤلاء. وطائفة أو صنف قالوا أن الله جسم ولكن لا كالأجسام. هذه الطائفة الثانية.
نعم.
أثبتوا الجسمية ولكن أثبتوا التشبيه، نفوا التشبيه.
أحسنت.
وهذا ما ميزنا بينهما في الحلقة السابقة، قلنا لا ملازمة بين التجسيم التشبيه. وبين التشبيه.
نعم.
بحسب الظاهر، وإلا في اعتقادنا توجد ملازمة بين التجسيم وبين التشبيه، يعني من يقول بالجسمية يقول بالتشبيه أيضا.
نعم.
أحسنتم. المهم أن هؤلاء ظاهرا يقولون بالتجسيم ولا يقولون بالتشبيه، ولذا قالوا جسم لا كالأجسام. ومن هنا تجد أن هؤلاء عندما أثبتوا له هذه الصفات العينية، اليد والرجل والوجه واللسان والحنجرة وإلى غير ذلك، قالوا بلا تكييف ولا تشبيه ولا 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 تحريف ولا تأويل ولا إلى آخره، ولم يقولوا ولا تجسيم. هذا يكشف عن أنهم أثبتوا الجسمية ولكن نفوا ماذا؟
لوازمة.
الكيفية، مو اللوازم، وإنما نفوا كيفية الجسمية.
نعم.
هذا الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة قالوا نحن التفتوا لي جيدا إلى هذه النقطة لأنه عندنا كلام حديث مفصل بعد ذلك. قالوا نحن لا نعبر عنه أنه جسم ولا ننفي عنه أنه جسم، ولكن نلتزم بصفات حتى لو أدت إلى الجسمية نلتزم بذلك. إذن يقولون لأنه لم يرد في الكتاب والسنة لفظ الجسم، لا إثبات الجسمية لا نفي الجسمية، نحن لا نقول لا أنه جسم ولا ننفي الجسمية، ولكن نلتزم بلوازم ماذا؟
الجسم.
بلوازم الجسمية. ما هي لوازم الجسمية؟ الجهة، المكان، التحيز، الصعود، النزول، إلى آخره، كلها يلتزمون بها. تقول لهم بأنه هل هو جسم؟ يقول لا، لم يرد في الكتاب أو السنة الجسم، لذا لا نثبت. تقول تنفون الجسم؟ يقول لا، لا ننفي الجسمية لأنه نحن ملتزمون بالكتاب والسنة، ولم يرد لفظ الكتاب في الكتاب والسنة لا إثبات الجسمية ولا نفي الجسمية. هذه هي الطوائف الثلاث. سؤال الذي نطرحنا، ابن تيمية أين موقعه في الواقع؟ قلنا أن ابن تيمية يتردد، تجده تارة مع الطائفة الثانية يثبت الجسم ولكن لا كالأجسام.
نعم.
وتارة أخرى مع ماذا؟ مع الطائفة
الأولى.
وتارة ثالثة يصرح بأنه ماذا؟
جسمون.
وهذا الذي نريد إن شاء الله تعالى في هذه الليلة ماذا؟ أن نقف عنده تفصيلا، أنه واقعا في النتيجة ابن تيمية يصرح بالجسمية
على أي
هذه الطوائف الثلاث، على أي الأصناف الثلاث؟ الصنف الأول الذي يصرحون بالجسمية، الصنف الثاني الذي يقولون أنه جسم لا كالأجسام، الصنف الثالث الذي يثبتون اللوازم ولا يثبتون ماذا؟ الملزوم.
نعم. أحسنتم، صار واضحا. طيب، ما الخطوات التي اتبعها ابن تيمية في إثبات
واقعا هذه هاي القضية الأساسية؟
نعم.
بودي في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، وهي من ليالي هذه العشرة المباركة، هاي العشرة التي ترتبط بشهادة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الليالي العظيمة على أهل البيت في حزنها ومصيبتها وأحزانها، يلتفتوا إلى هذا البحث أعزائي، وهو أنه ما هي الخطوات. الخطوة الأولى التي حاول أن يدخل فيها ابن تيمية ليصل إلى النتيجة، قال أنه نحن لا نثبت الجسمية ولا ننفي الجسمية. هذا، وأتصور هذه الخطوة نحن وقفنا عندها.
نعم.
في البحث السابق، ولذا هذه الليلة بعد ماذا
لا
لا, لا, لا نطيل الكلام فيه.
طيب.
الخطوة الثانية التي أشار إليها، التفتوا لي جيدا، ماذا فعل؟ هو يقول بأنه نحن لا نثبت الجسمية ولا ننفي الجسمية، لأن السلف الصالح وأئمة المسلمين لا أثبتوا ولا نفوا، ولكنه نجده في الخطوة الثانية يصر على أنهم ذموا من نفى الجسمية ولا يشير إلى ذم من أثبت الجسمية.
إذن مدحوا،
التفت جيدا. بالملازمة يريد أن يقول ماذا؟ يقول عندما ننظر إلى كلمات علماء المسلمين نجد أن هناك ذم شديد لمن نفى الجسمية، هو ينبغي أن تقول ولمن أثبت الجسمية، لأنك تقول لا أثبتوا ولا نفوا، لماذا فقط تصوب سهمك إلى من نفى الجسمية؟ تقول هؤلاء هم المذمومون، هم الذين ذموا، ولم يرد عندنا أي ذم يذم به من أثبت ماذا؟
إذن هم مدوحون.
التفتوا جيدا. أين يقول هذا؟ هذا الكلام ورد بشكل واضح وصريح أعزائي في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الجزء الأول في صفحة 373. انظروا ماذا يقول. يقول والموصوف بهذه الصفات، هذا الذي قلتم أن كلامه مردد. يقول وقالوا أيضا أن اليد والوجه لا تكون إلا جسما، أن اليد والوجه لا تكون إلا جسما، لأنه هو لماذا يقولون ذلك؟ لأنه قالوا أنتم تقولون بالصفات العينية وبعد ذلك أميز بين الصفات العينية وبين الصفات المعنوية، فيد الله ووجهه كذلك، يعني لا يكون إلا جسما، والموصوف بهذه الصفات لا يكون إلا جسما.
نعم.
جيد. فالله تعالى جسم لا كالأجسام، هذا الذي قلنا ماذا في الاتجاه الثاني أو
نعم.
في الصنف الثاني.
نعم.
قالوا وهذا مما لا يمكن النزاع فيه، إذا لكن أي محذور في ذلك أن يكون ماذا
جسم.
أن يكون جسما لا كالأجسام، وليس، التفتوا لهذا محل الشاهد، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه ليس بجسم. إذن هو ماذا؟
من أين لكم ترفون الجسمية؟
من أين ترفون الجسم؟ أحسنت. بعد لا يقول الجملة اللاحقة.
أحسنت.
يقول لما لم يكن في كلمات السابقين هذا، إذن لماذا تنفون أنتم؟
الجسمية.
أنا.
القرآن لم ينفي. السلف لم.
التفت. ليس في كتاب الله وسنة رسوله.
نعم.
مفروض أنه إذا يرد يقول لا نفي ولا إثبات، يقول كما لا يوجد نفيون لا يوجد ماذا
أحسن.
إثبات. نجده لا يصر على أنه لا يوجد ماذا
نفيون
حتى لا أقل يوصل إلى القارئ، إذن يوجد ماذا إذا أثبتنا ما فيه مشكلة.
نعم.
لأنه لا يوجد نفيون.
معادلة واضحة.
أحسن. معادلة واضحة، جزاكم الله خير. نعم. لأنه كما قالوا هذه منفصلة حقيقية كما قرأنا في المنطق، إذا لم بطل أحد الطرفين يثبت ماذا
الآخر.
يثبت الطرف الآخر.
نعم.
لأن الأمر يدور بين النفي وبين الإثبات، إما جسم وإما ليس بجسم. فإذا لم ينفي الكتاب والسنة وكلمات علماء المسلمين الجسمية، إذن ماذا
أثبتها؟
أحسن، جزاك الله خير دكتور. قال وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وإمتها أنه ليس بجسم، وأن صفاته ليست أجساما وأعراضا. لا، هذه موجودة. لا هو ليس بجسم ولا صفاته ليست بأجسام، يعني هو جسم وصفاته ماذا أجسام.
نعم.
ثم إلى أن يقول وعلى هذا الأساس فنفي ألفاظ.
نعم.
ماذا يعني الجسمية؟
نعم.
فنفي ألفاظ لم ينفي معناها، معنى ماذا تلك الألفاظ يعني الجسمية. أحسنتم. بنفي ألفاظ لم ينفي، فنفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل، هاي المعاني التي توصل إلى الجسمية. أحسنتم.
نعم.
بنفي ألفاظ لم ينفي معناها شرع ولا عقل جهل وضلال. ضعوا 10 خطوط تحت جهل وضلال. جهل.
نعم.
وضلال.
خلاص القرآن قال يد، إذن يد، قلوا يد، لماذا تنفون؟
نعم، أخاف تخافون تسموه جسم. لا تسموه جسم، ولكنه ماذا؟ معنى الجسمية
ثابت.
نعم. أنه هو جسم وأن صفاته ماذا؟
أجسام.
نعم تقولون أين ورد في الكتاب والسنة؟ يقول لا، إحنا الخاطركم لا نسميه جسم، وإلا معاني الجسمية كلها ماذا؟
ثابتة.
لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول سلف أئمة المسلمين.
نعم.
نفي الجسمية
فنفيها ضلالة
يا مولانا. إذا لم يثبت النافي إذن يثبت ماذا؟ الطرف الآخر وهو الإثبات. نعم كل ما في الأمر تريدون أن تخدعوا المسلمين، أو هو يريد أن يوهم المسلمين أنه لا يقول بالجسم، ولكن قائل ماذا؟ هذا من قبيل واحد يقول أنا أثبت له معنى العلم ولكن لا أسميه عالم. لا ليس
نريد الحقيقة،
نريد الحقيقة. ليس النزاع نزاعا لفظيا حتى تقول نسميه أو لا نسميه. أعزائي هذه من المغالطات، وهذه ليس دأب العال، هذا دأب الإنسان الذي يريد يوهم الآخرين. وإلا واقع الأمر يقول المعاني نثبتها كما هي عليه.
نعم.
هذه هي القضية، هذه الخطوة الثانية.
نعم.
التفتوا لي جيدا أعزائي، الخطوة الثالثة وهذه من الخطوات أيضا التي هي أكثر من هذا.
نعم.
يقول تعالوا معنا لنرى أن إثبات الجسمية هل هو بدعة وضلالة أو ليس كذا. يقول لا إشكال، خلوا ذهنكم أعزائي يمي جيدا في هذه الليلة وفي هذا البحث، لأنه هذه من مفاصل اختلافنا مع ابن تيمية وأتباعه عن الوهابية المحدثين. إذا يتصورون أن اختلافنا معهم في زيارة القبور فهم إما جهلة وإما واقعا لا يعرفون شيئا. اختلافنا الأساسي مع ابن تيمية وأتباع ابن تيمية ومن يسوق ابن تيمية في العالم الإسلامي، كونوا على ثقة، لا قضية سياسية ولا قضية الزيارة ولا قضية الدعاء ولا قضية التوسل ولا قضية الاستغاثة ولا قضية ما أدري الصلاة في القبور أبدا. القضية الأساسية التي لا بد أن نسويها مع هؤلاء أولا أصل أصول المعارف الدينية وهي التوحيد. يا وهابية، يا أتباع ابن تيمية، يا من تعتقدون أن كل معارفكم رأسها ابن تيمية، إمامكم الشيخ ابن تيمية، قولوا معنا نسألكم بشكل واضح. يقولون، التفتوا جيدا، يقول الشيخ ابن تيمية إثبات، بشكل واضح أقول لكم، يقول إثبات أن الله جسم ليس ببدعة ضلالة. نعم إثبات أن الله ليس بجسم هي بدعة ضلالة. التفتوا جيدا، يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول كل من أنكر جسمية الحق سبحانه وتعالى وأن الله جسم فهو مبتلى ببدعة ضالة.
نعم.
يعني بعبوا كل بدء وكل ضلالة ماذا؟
في النار.
في النار. يعني كل علماء كل المسلمين أين؟
نعم. في النار. إما أن يقولوا بالجسمية أو
إما أن تقولوا بالجسمية وإما أنتم تعيشون بدعة ماذا؟
بدعة ضلالة تؤدي إلى النار. نعم.
التفتوا جيد. ثم يقول حتى لو تنزلنا، التفتوا لي جيدا، لو وقلنا أنه نفي إثبات الجسمية أيضا بدعة، كما أن نفي الجسمية بدعة، إثبات الجسمية أيضا ماذا؟
بدعة،
لأنه لم يرد في الكتاب والسنة.
نعم.
نقول أن هذه البدعة دون تلك البدعة،
ذيك
أعظم.
نعم.
وهذه ماذا؟
موفورة.
لا التفتوا لي، وهذه أقل. ثم يترقى يقول لا، لعله تلك بدعة مذمومة، بدعة ضلالة، وهذه بدعة حسنة. ثم يترقى أكثر يقول لعل إثبات الجسمية لله هي أقرب إلى السنة من نفي الجسمية عن الله،
يريد أن يلصقها برسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا أخي أعزائي، ومع ذلك تخرج بعض الأصوات هنا وهناك، وأنا أستمع لبعضها في العرض واقعا، أستمع إليها واقعا، أشفق على هؤلاء أنهم لا يعرفون مباني شيخ ابن تيمية. هذه تصريحاته، قد يقول لقائل سيدنا هذا الكلام أين موجود بشكل تصريح وواضح. أعزائي، هذا كتاب من أهم كتب الشيخ ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، واللي له اسم آخر أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، للشيخ ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجزء الأول، دار الفضيلة الرياض السعودية. في هذا الكتاب في صفحة 248، وأنا أستميح المشاهد عذرا لأنه أريد أن أقف قليلا عند هذه العبارات وإن كانت تحتاج إلى توضيح. يقول: وقال لكم، وقال لكم فليكن هذا لازما للرؤية وليكن هو جسما. أو قال لكم أنا أقول أنه جسم، إلى أن يقول، يقول: لم يكن لكم أن تقولوا له أنت مبتدع في إثبات الجسم. يقول يعني إذا أنت إذا رأيت ابن تيمية لا يحق لك أن تقول له أنت مبتدع ماذا في إثبات الجسم له. لماذا؟ فإنه يقول لكم وأنتم مبتدعون في نفي الجسمية عنه. إذا قلت لقائل بالجسمية أنت صاحب بدعة، هو يقول، يرجع عليك ويقول أنت صاحب بدعة. التفت شيء، التفت. فالبدعة في نفيه، في نفي الجسمية، كالبدعة في إثباته. التفت إلى العبارة: إن لم تكن أعظم. يعني أعظم. البدعة في نفي الجسمية أعظم من البدعة في إثبات الجسمية. هاي مرحلة. بل النافي، يعني للجسمية، أحق بالبدعة من المثبت. أصلا هذا يستحق أن يسمى أهل بدعة، وذاك لا يستحق، لا يستحق أن يسمى. التفتوا لي جيدا كيف ديت لعب، ديت رقى مرتبة بعد مرتبة. يقول: الذي ينفي الجسمية أحق بأن يقال له أهل بدعة، أما الذي يثبت الجسمية لا يستحق أن يقال له أهل بدعة، لأن المثبت، المثبت الجسمية، لأن المثبت أثبت ما أثبتته النصوص. يعني النصوص أثبتت ماذا؟
الجسمية.
الجسمية. وذكر هذا معاضدة للنفوس، يعني ذكر الدليل العقلي ليؤيد النصوص التي دلت على الجسمية،
ذكر المعقول تأييدا
وتأييدا لها وموافقة لها. فإن قدر أنه ابتدع في ذلك، يعني مبتدع وليس بمبتدع،
وليس ممتدع.
ليس بمبتدع،
ولكن للتشكيك،
أحسنتم، للتسليم، يعني لو تنزلنا. فإن قدر أنه ابتدع في ذلك، يعني في إثبات الجسمية، كانت بدعته أخف من بدعة من نفى ذلك نفيا عارض به النصوص. إذن الذي ينفي الجسمية يعارض ماذا؟
نصوص صريحة. نعم.
إلى أن يقول: قال الشافعي: البدعة بدعتان. هل سأل الآن ماذا يريد أن يقول؟
يريد أن يحسن.
يريد أن يقول: من نفى البدعة، من نفى الجسمية وقع في بدعة الضلالة.
نعم.
أما من أثبت الجسمية لم يقع في بدعة الضلالة، بل لعلها بدعة ماذا؟
حسنة.
حسنة. التفتوا جيدا. قال: البدعة بدعتان، ينقل عن الشافعي: بدعة خالفت كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذه بدعة ضلالة. التفتوا. وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك. هنا افتح لقوس أيها المشاهد الكريم. إذا كان هناك بدعة لم تخالف، هو كثير من الأعمال التي يقوم بها المسلمون عند القبور وغيرها، هذه بدعة لم تخالف كتابا وسنة. لماذا تقول مشرك مشرك مشرك؟ نعم، لم يرد من رسول الله، ولكن ليس كل ما لم يرد عن رسول الله فهو
بدعة.
شوفوا كيف ألزموا أنفسهم هنا.
نعم.
قالوا: البدعة الضلالة ما هي؟ إذا خالفت كتاب الله وسنة، أما إذا لم تخالف أنا أريد أن أمشي مشيا إلى كربلاء. قالوا: بدعة. لماذا بدعة؟ يقول: لأنه لم يفعله الصحابة، لم يفعله رسول الله. أنا أريد أبكي على الحسين. قالوا مثلا: لم يبكي رسول الله،
لكنها لم تخالف الكتاب،
لم تخالف والسنة. الكتاب والسنة. أعزائي، شوفوا، انظروا، هاي القاعدة. وإن شاء الله في اليوم إذا وقفنا على مسألة الزيارة والمشي والحزن وهذه الشعائر التي يقوم بها المسلمون جميعا في كل بقاع الأرض، مولانا، في كل البلاد الإسلامية، سيتضح أنه ليست داخلة في القسم الأول من البدعة. إن فرض أنها ماذا؟
بدعة.
لا يقول لي قائل غدا أن السيد الحيدري يقول أن هذه الأفعال بدعة. لا 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 لا، أصرح
أصرح. نعم.
أنا دا ألزمكم بما ألزمتم به أنفسكم، وهو أنهم تقولون أن البدعة بدعتان: بدعة خالفت كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله، فهذه بدعة ضلالة، وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك. التفت. ف فهذه يعني البدعة التي لم تخالف قد تكون حسنة. عجيب 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 وغريب. هل يمكن أن تكون بدعة حسنة وبدعة ضلالة؟
التي تؤدي إلى الشرك هذه حسنة، أم التي تؤدي إلى زيارة؟
التفتوا لي لك. إذن التفتوا جيدا، هذه من المغالطات التي يستعملوها هنا وهناك، يقولون بدعة. ليس كل بدعة ضلالة. هذا الإمام الشافعي، وهذا الشيخ ابن تيمية يؤيده، يقول أن البدعة قد تكون بدعة ضلالة وقد تكون بدعة ماذا؟
حسنة.
ما هو المائز بينهما؟ المائز أن بدعة الضلالة هي التي خالفت الكتاب. نعم، لا بد أن نأتي إلى أي فعل صدر من المسلمين في الزيارات، في الاستغاثات، في التوسلات، في غيرها، لنرى أنها خالفت كتابا وسنة وأثرا أم لم تخالف. فإن خالفت تكون بدعة ضلالة، إن لم تخالف وإن لم ترد عن رسول الله. إذن لا يأتي لقائل يقول لأنه لماذا تحتفلون بمولد رسول الله؟ الصحابة لم يحتفلوا بمولد رسول الله حتى لو لم يحتفلوا.
لم نخالف الكتاب
والسنة. لماذا أنكم تزورون؟ الصحابة لم يزوروا. هذا فهمهم، لا علاقة لي.
والنبي قال زوروها، ألا فزوروها.
الآن لا، افترضوا ما يوجد نبي حديث يقول زاروها. أحسنتم، نريد أن نفترض لا يوجد نص لا بالإثبات ولا بالنفي.
نعم.
ثم قال وبدعة، التفتوا إلى هذه العبارة إن شاء الله أعد المشاهد أن أقف عند هذه الحقيقة، وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة لقول عمر نعمة البدعة هذه.
صلاة التراويح.
هسه الآن ما نريد أدخل في هذه القضية، مع أنه لم يفعلها رسول الله. لماذا صارت باؤكم تجر، باء خلفائكم تجر، وباء علماء أهل البيت، علماء مدرسة أئمة لا تجر؟ أي منطق هذا؟ هذه من قبيل الذي الدول الغربية ومجلس الأمن مولانا عندما يتعاملون مع القضايا الدولية بحقوق مولانا تعمل حقوق الإنسان، ولكنه أفغانستان وعراق وفلسطين لا تعمل حقوق الإنسان. لماذا أعزه على الأحوال؟ يقول لقول عمر نعمة البدعة هذه. هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح في المدخل. التفتوا جيدا. خب، هذه القاعدة أسسها. سؤال يا ابن تيمية، يا شيخ إسلام الأمويين، سؤال التفتوا إلى السؤال جيدا حتى تعرفوا الجواب. يا ابن تيمية، أين تضع مثبتي الجسمية؟ من أثبت الجسمية لله ومن نفى الجسمية لله؟ يقول من نفى الجسمية لله فداخل في بدعة الضلال،
لأنه خالف النصوص في رأيه.
في رأيه. إذن هو يعتقد أن النصوص دالة على ماذا؟
أثبتت الجسمية لله تعالى.
ما أدري، واضح؟ أعيد الجملة مع اعتذاري وإن كان فيه تكرار. يقول نفاة الجسمية ابتلوا ببدعة الضلالة. يعني شنو؟ يعني من لمخالفتهم الكتاب والسنة. أما لازمه ماذا؟ أن مثبتي الجسمية
على الكتاب والسنة.
أحسنتم، لم يخالف.
إذن الكتاب والسنة عنده والسلف
أثبتوا
الجسمية.
ومن المعلوم أن قول نفاة الرؤية يعني الرؤية البصرية، والصفات يعني الصفات العينية مو المعنوية، والعلو يعني العلو المكاني على العرش، والقائلين بأن الله لم يتكلم، لأنه هذا أقول يقول ينبغي لا يجوز لنا أن ننفي أن الله له حنجرة ولسان، بعده إذا ذلك يأتي، بل خلق، ونفيهم ذلك لأن إثبات ذلك تجسيم هو إلى مخالفة الكتاب والسنة والإجماع السلفي والآثار أقرب من قول من أثبت ذلك.
نعم، إذن هذا الضال.
هذا الضال الذي نفى، مو الضال الذي ماذا؟
أثبت.
وقال مع ذلك ألفاظا يقول أنها توافق معنى الكتاب والسنة، لأنه هو يريد يهرب من اللفظ.
نعم.
يقول لاسيما والنفات متفقون، التفت جيدا، لاسيما والنفات متفقون على أن ظواهر النصوص تجسيم عندهم وليس عندهم بالنفي نص. إذن القائلون بإثبات الجسمية عندهم ماذا؟
عندهم نص.
نص. إذن بدعتهم مذمومة لو حسنة.
حسنة.
فهم يعني النافون، فهم معترفون بأن قولهم هو البدعة وقول منازعيهم أقرب إلى السنة. منازع الموافين
المثبتون
يعني
المثبتون الجسمية. نعم.
ومع ذلك يخرج البعض يقول لماذا تتهمون هذا الرجل بالجسمية. إلى هنا اتضح للمشاهد واضح بشكل تفصيلي، يريد أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى جسم وله جسم وصفاته أعراض جسمية. وإذا قال قائل أنه كما أن نفي الجسمية، إذا قال قائل أن نفي الجسمية كما أن نفي الجسمية بدعة، إثبات الجسمية بدعة، نقول هذه بدعة أخف من البدعة الأولى، بل نقول أنها بدعة ماذا؟
حسنة،
وهي أقرب إلى السنة من النفاة الذين نفوا ماذا؟
يعني سماح سيد الآن هو حينما ذكر رواية الخليفة عون بن الخطاب اتخذت سنة إذن، ويدعو إلى أن التجسيم يجب أن يحتذى به كما احتذي به سنة عمر بن الخطاب.
واضح جدا، وإلا ما هو منشأ أن ينقل هذا الكلام عن الشافعي؟ قال الشافعي البدعة بدعتان. يعني أعزائي بشكل واضح وصريح يريد أن يقول لنا، يقول نحن أريد أن أفسر كلامه، يريد أن يقول أنا قائل، ابن تيمية يقول أنا قائل بأن الله جسم وله جسم وصفاته أجسام، فإن قلت هذا لم يرد في الكتاب والسنة، قال هذه بدعة. ماذا هذه بدعة؟ ولكنها بدعة حسنة كما قال عمر.
نعم،
لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة ما ينافيها.
إذن نثبتها ونعمل بها،
ونثبتها، ولا بد أن تكون هي البدعة كما ابتدع أسلافه. هو يريد ماذا؟ أن يبتدع الجسمية. أسلافه ابتدعوا البدعة في الأمور العملية والفقهية والعبادية، هو يريد أن يبتدع أين؟ في أهم مسألة عقدية، وهي أن الله سبحانه وتعالى جسم أو ليس بجسم. إذن أعزائي هذه من العبارة. ثم دكتور عندي وقت،
بل
ثم أنتقل إلى مرحلة أخيرة من كلام من؟ من كلام الشيخ ابن تيمية.
نعم.
في النتيجة قد يخرج قائل من هنا وهناك ويقول لي سيدنا تذهب يمينا ويسارا، لا تستطيع أن تخرج من كلام الشيخ ابن تيمية أنه يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى
جسم.
لم يصرح
أنت
بهذا،
أنت تقولت،
أنت هذا فهمك من العبارة. في هذه الليلة واقعا نريد أن نقرأ مع الأعزة لنرى بأنه نستطيع أن نصل إلى هذه الحقيقة أو لا نستطيع. إخواني الأعزاء، يعتقد الشيخ ابن تيمية، التفتوا، أنه ما من موجود أعم من أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود، أن يكون خالقا أو مخلوقا، أن يكون غنيا أو فقيرا. يقول إما هو جسم إما قائم بجسم، وهذه القاعدة، وبالتالي إذن الله ماذا يكون؟
لا يخرج عن الجسم،
لا يخرج عن الجسمية. لماذا؟ لأن الله لا يمكن أن يكون قائما بجسم، يكون يحتاج إلى ماذا؟ إلى محله. إذن هو ماذا؟
هو جسم.
إذن هو جسم. أين قال ذلك أعزائي؟ هذه أمامكم إخواني الأعزاء بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول، بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول، صفحة 359. هذه عبارته بشكل واضح وصريح في صفحة 359. هذه عبارته، يقول ويقولون بل قامت القواطع العقلية وأن الموجود القائم بنفسه،
نعم.
اللهم قائم بنفسه لو بغيره،
بنفسه.
وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما، وما لا يكون جسما لا يكون إلا معدوما.
إذن إما الجسمية وإما العدم.
يعني الله إذا كان موجود لا بد أن يكون جسم، وإذا لم يكن جسما فهو معدوم. أعيد الجملة.
وبالتالي بعد لا يحتاج إلى
بعد. أنا الله يعلم أردت أن أمرر المشاهد الكريم والأعزاء، خصوصا أهل العلم، خصوصا أهل التحقيق، خصوصا أهل المراجعة، حتى يرجعوا ويعرفوا أن المنهج العلمي كيف لا بد أن يسير مع الشخص. قال وأن الموجود، اكتبوا العبارة وأخرجوها الآن في المواقع عندكم، الجزء الأول من بيان تلبيس الجهمية صفحة 359، وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما، وما لا يكون جسما لا يكون إلا
عدماً.
معدوما. إذن الله أيها المسلمون يا علماء المسلمين في العالم، إذا نفيتم الجسمي عن الله فقد نفيتم الوجود
لله
عن الله.
نعم.
ومن المعلوم، التفتوا جيدا، ومن المعلوم أن هذا أقرب إلى الفطرة، يعني إثبات ماذا؟
الجسمية.
إثبات الجسم. جيد. إذن الأمر الأول الذي يعتقده الشيخ ابن تيمية، يعتقد ما من موجود إلا وهو
جسم.
وحيث أن الله موجود إذن هو لابد أن يكون جسما، وإلا لو لم يكن جسما لكان معدوما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ابن تيمية يعتقد أن الأجسام تنقسم إلى حادثة وإلى قديمة، لأنه قد تقول له كل جسم حادث، كل جسم حادث، فيلزم أن يكون الله ماذا؟
حادث.
يقول لا، لم يثبت عندنا بحسب الاستدلال العقلي ما كان جسما فهو حادث. نعم، بعض الأجسام حادثة وبعض الأجسام ماذا؟
قديمة.
والله جسم
قديم
يصرح أعزائي بذلك.
نعم، بعد الفاصل نأخذ هذا التفصيل. سمح سيد مشاهدنا الكرام، فاصل ونعود إليكم، تابعونا. مرحبا بكم مجددا مشاهدنا الكرام، ومرحبا بسماحة السيد. وطبعا بلغنا اتصال من كثير من الإخوة أنه لم يستطيعوا يعني التقاط القناة، وأعود إليكم فكرة الحصول على قناة الكوثر الفضائية. طبعا لا تغيروا بلهجة بسيطة، حتى ربما بعض الإخوان لم يفهموا الإعلان الذي قبل أسبوع أعلنت عنه قناة الكوثر الفضائية بالنسبة للصحن الموجود على سطح الدار أو في مكان خارج البيت، واللاقط الذي يعرف بالإلمبي أو اسم آخر، يعني الرأس اللاقط، هذا لا تغيروا فيه شيئا، اتركوه كما كان، فقط تعالوا إلى جهاز الريسيفر أو جهاز الساتلايت الذي عندكم في داخل البيت، فقط أدخلوا هذه المعلومات وستحصلون إن شاء الله تعالى على قناة الكوثر الفضائية، هو التي أعلن عنها بالنسبة للقمر. بدل نيلسات سيكون عندكم أطلس سات، وبتردد 10.992 وعمودي 14، ستحصلون إن شاء الله تعالى القناة، وبيسر وسهولة، لا يحتاج إلى هذا العناء. لا تغيروا من وضع يعني اللاقط عندكم والصحن، أبقوه على حاله، فقط غيروا هذه المعلومات في داخل جهاز الريسيفر، فقط أدخلوا هذا التردد 10.992 عمودي 14، والقمر بدل نيلسات أطلس سات، وإن شاء الله تعالى ستحصلون عليها بسهولة. أعود إليكم سماحة السيد، مرحبا بكم مجددا، كانت لديكم فكرة تودون إيصالها، تفضلوا. نعم،
أنا أرجع وأقرر كلام الشيخ ابن تيمية. الشيخ ابن تيمية أعزائي، وقعا هنا أيضا أقول للمشاهد الكريم أعزائي، هذا البحث لعله اليوم كان في المقدار فيه دقة وعمق، بودي إن شاء الله تعالى لا أقل تقفون عليه في التكرار، أو إن شاء الله من موقعنا آخر أو من خلال المواقع اللي راح يبث هذا البرنامج، بودي أن تدققوا فيه. الشيخ ابن تيمية يعتقد بأنه لا موجود إلا وله جسم، ما من موجود إلا وهو جسم، وما لا جسمية له فهو معدوم.
نعم.
إذن الله إذا لم يكن جسما فهو ماذا؟
معدوم.
هذا السؤال. فإن قلت للشيخ ابن تيمية يلزم من كلامك أن الله يكون ماذا؟
حادثا،
لأن كل جسم فهو
حادث.
يقول لا نوافق معكم أن كل ما هو جسم فهو حادث. لا، الأجسام تنقسم إلى قسمين، قسم منها حادث وهي المخلوقات، وقسم منها قديم وهو الله، فالله جسم قديم يصرح.
هذا قسم خاص به بابن تيمية،
فالله ماذا؟
جسم قديم.
تعالوا معنا مرة أخرى إلى بيان تلبيس الجهمية أعزائي، الجزء الأول اللي حققه الدكتور يحيى بن محمد الهنيدي، الجزء الأول صفحة 401 التفتوا إلى عبارات الشيخ ابن تيمية، فأقول إذا كانت هذه الحجة التي عارضتموني بها مستلزمة لكون بعض الأجسام قديمة من غير أن تعين جسما، أمكن أن يكون ذلك، يعني يوجد عندنا جسم ماذا؟
قديم.
أمكن أن يكون ذلك، أمكن أن يكون ذلك الذي يعنونه، يعني الذين قالوا بالجسمية، بأنه الجسم القديم هو الله سبحانه.
هم يوجد
أحد يتردد بأنه ابن تيمية قائل بأن الله جسم وله جسم، يصرح بأنه هو جسم ماذا؟
قديم.
يقول بأنه الجسم القديم هو الله سبحانه كما يقوله المثبتون الذين أثبتوا الجسمية. إذن نحن نلتزم، يقول بأن الله سبحانه وتعالى له جسم وجسمه ماذا؟
قديم.
إذن في النتيجة يا ابن تيمية يا أتباع ابن تيمية ماذا تقولون، الله جسم أو ليس بجسم؟
إن نفيتم خالفتم شيخكم،
خالفتم شيخكم وإمامكم. فإن قلتم نعم جسم لا كالأجسام، يعني جنو نحن جسمنا حادث وهو جسمه ماذا؟
قديم،
ولكن جسم
وقعتم في مهارتم منه. نعم،
كل الصفات التي توجد للجسم من الطول والعرض والعمق والحجم والجهة والحيز والمكان والانتقال والحركة والتبعض والتجزؤ واليمين واليسار والأعلى والجهة، كلها تكون ثابتة ماذا؟ لجسم الله سبحانه وتعالى. نعم، إنما يتميزان بماذا؟
بالقدم،
أن جسم الله قديم وأن جسم المخلوقات ماذا؟ حادث. بعد التفتوا جيدا ماذا يقول هذا الرجل، بعد ماذا يقول؟ يقول وبهذا نحن نلتزم. التفتوا جيدا، بماذا تلتزم شيخنا ابن تيمية؟ بماذا تلتزم؟ يقول نلتزم أن الله سبحانه وتعالى إذا ثبت أن له جهة فله جسم، وإذا ثبت أن له جسما فله ماذا؟ جهة. فالجهة والجسمية
متلازمتان
عقلا. إذن عندما أنت تقول الله فوق، يعني تثبت له ماذا؟
الجهة،
الجسمي، الجهة. فإذا أثبت الجسمي جهة أثبت له ماذا؟
الجسم.
هذا يصرح به إمامكم أيها الوهابية. أنا حديثي هذا واقعا موجه مرة أخرى مرارا ذكر هذا، موجه إلى أهل العلم فيهم، أولئك الذين واقعا يتكلمون الناس، وإلا عموم الوهابية هم أبناءنا بناتنا أخواتنا واقعا لا يعلمون هذه الحقائق. وأنا في هذه الليلة أدعوهم أن يذهبوا، المكتبات العامة موجودة في كل بلاد المسلمين، وهذه الكتب أيضا موجودة في المواقع، بإمكانهم أن يرجعوا ليروا أن هذا الذي أقوله، نعم كل ما استطاعوا أن يقولوه، أنه السيد الحيدري لا يقرأ الكلام الذي قبله والكلام الذي بعده. أخي العزيز، أنا لا أستطيع أن أقرأ 50 صفحة قبله و50 صفحة ماذا بعده. أساسا أنتم عندما تناقشون العلماء تقرؤون الكلام الذي قبله والكلام الذي بعده، لو تأخذون مقطعا منه. عندما ناقشتم كتبي على فضائياتكم أخذتم ماذا؟ سطرا واحدا من كتابي وناقشتموه بلا أن تقرأوا تفهموا ما قبل ذلك ولا أن تفهموا ماذا؟ ما بعد ذلك. لماذا؟ لأن المدار على العبارات. نعم، المدار على العبارات، هذه عبارته. وأنا هنا أضمن للمشاهد الكريم، فليرجع وليقرأ قبل ذلك وليقرأ بعد ذلك. انظروا ماذا يقول هذا الرجل. يقول الوجه العاشر في صفحة 402 من الكتاب في بيان تلبيس الجهمية، الصفحة 402، الجزء الأول صفحة 402. يقول في الوجه العاشر: إذا كانت إحدى هاتين المقدمتين الضروريتين تستلزم أنه جسم، فقد ثبت بموجب هاتين المقدمتين صحة قول القائلين بالجهة. إذا ثبت أن الله جسم فقد ثبت أنه الله ماذا؟ في جهة. وقول القائلين بأنه جسم وكونه جسما يستلزم القول بالجهة. إذا قال أن له جهة فله جسم، إذا قال أن له جسم فله ماذا؟
جهة.
فله جهة، هذان متلازمان. وحيث أنكم تعتقدون أنه جالس فوق السماوات
وترفعون
أيديكم، إذن الله ماذا يقول ابن تيمية؟
بالنتيجة جسم.
جسم،
نعم، هذا تأكيد آخر على الجسم.
بلي وقول القائلين بالجهة يستلزم أيضا القول بالجسم كما تقولون أنتم. بلي نعم يستلزم. إذن أعزائي الكرام، لا أدخل في تفاصيل هذا البحث أكثر من ذلك، وإنما ألخص ما تقدم إلى هنا، أن الشيخ ابن تيمية، طبعا إذا كانت هناك مداخلات أستمع لها، إذا لم تكن هناك مداخلات حتى أكمل حديثي اللاحق. ألخص ما تقدم، لعله بعض الأعزاء الذين لم يروا البرنامج من أوله الآن استطاعوا أن يحصلوا على ترددات البرنامج حتى أنهم الآن يرون. وواقعا نصيحتي لكل أعزائي أن هذا البرنامج يتابعوه بدقة وعمق، لأنه بشكل واضح وصريح أن الشيخ ابن تيمية يعني إمام النهج الوهابي، يعني إمام محمد بن عبد الوهاب ومن يتبع محمد بن عبد الوهاب، يعتقد أن الله سبحانه وتعالى جسم، وأن ما لم يكن جسما وليس له جسم فليس ماذا؟ فليس بموجود، بل هو معدوم. وتقدم فيما سبق، فإن قلت له، التفتوا لي جيدا، فإن قلت له يا شيخ الإسلام في الكتاب والسنة لم تثبت الجسمية، هذه بدعة. يقول البدعة بدعتان، بدعة ضلالة، وهي التي تخالف الكتاب والسنة وإجماع السلف والآثار الصادرة من الصحابة، وبدعة حسنة وهي التي لم يصدر في الكتاب والسنة وآثار السلف ما ينفيها. فليكن إثبات الجسمية من النوع ماذا؟ من النوع الثاني، يعني من البدعة الحسنة.
طيب لماذا لم يقولوا هذا في الإمامة؟ يقولون أين الآية في الإمامة؟
أسأل الآن الأوائل في أفعال المسلمين، في زياراتهم، في توسلاتهم، كثير من هذه افترض لم يرد في الكتاب والسنة شيء، لماذا تجعلونها شركا؟ لماذا تجعلونها كفرا؟ لماذا تبدعون الناس بها؟ لماذا تقولون أن مسلمين مشركين؟ إذن أعزائي، عبارات الشيخ واضحة في أن الله سبحانه وتعالى له جسم، وصفاته صفات ماذا؟ جسمية. صفات جسمية.
نعم. طبعا قبل أن نأذن للإخوة بالاتصال، أود أن يكون الاتصال موجزا وفي الموضوع، لأننا سنضطر إلى قطع الاتصال مع الأسف. أحيانا بعض الإخوة يعني يستثمرون ويستغلون هذا التساهل معهم، فإما أن يخرجوا بالموضوع وإما أن يحولوه إلى تهريج، وهذا ليس مناسبا لهذا الموضوع العلمي القيم. فالآن موضوعنا التجسيم عند ابن تيمية، وخصوصا فيما
وعبارات الشيخ، عبارات الشيخ
ما بينه سماحة السيد.
من يريد أن يدافع عن الشيخ فليتفضل.
الأخ علاء من السعودية، تفضلوا. أخ علاء تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
عظم الله أجوركم سيدنا ودكتورنا، عظم الله
أجوركم. حياكم الله وأجوركم.
عبد الله خيركم.
حقيقة سيدنا الكريم، من خلال استعراضكم لأقوال ابن تيمية حول التجسيم ونفي وأن من نفى هذه الصفات أو التجسيم فإنه مبتدع ضال، لا أعلم، لقد أثار بحثكم لدي ملاحظة، وهي أن الرواية التي يرويها مسند أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه، عندما سئل عن الآية الكريمة يوم يكشف عن الساق.
طيب، عن
يوم يكشف عن ساق.
ابن عباس نفى الجسمية وقال بأن هذا يوم كرب وشدة. فهل ابن عباس، هذه ملاحظة للإخوة وأتمنى أن السيد أن يركز عليها، فهل ابن عباس هنا جهمي ومبتدع ضال لأنه نفى الساق عن الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
وأشكركم على هذا البرنامج الله. والسلام عليكم,
عليكم ورحمة, السلام الله وبركاته. ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن واضح السؤال سنأتي إليه. الأخ أبو
لا هي مداخلة كانت أقرب إلى مداخلة منها إلى
نعم.
السؤال
نعم نعم أحسنت. يقول ابن عباس كان صحابيا وحاضرا مع رسول الله.
المهم إن شاء الله سيتضح أن الصحابة نعم. ماذا فهموا من هذه الآيات أحسنت. وماذا فهم علماء المسلمين من هذه الآيات أحسنت. بحثها سيأتي بعد
إن شاء الله
ذلك.
لم يثبت الساق الحقيقي
سيأتي إن شاء الله نعم. سيأتي لا تستعجلون
إن شاء الله. الأخ أبو زين العابدين من الكويت تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وأجوركم حياكم الله.
سيدنا السؤال الأول لو سمحت.
نعم.
الآن لما يتكلم ابن تيمية في الـ في الـ في الله عز وجل
نعم.
ويقول الله سبحانه وتعالى أو يقول الله عز وجل
نعم.
هذه السبحانية وهذه العزة والإجلال
نعم.
تنزيها لما إذا كان هذا معتقده فالتنزيه والسبحانية هذه شنو مداها شنو معناها في كلامه؟ هذا السؤال الأول. السؤال
نعم.
الثاني هل أستطيع الآن أقول للوهابية ولأتباعهم ولمعلميهم
نعم.
أن الإسلام الذين ينادون به دون غيره القائم على اعتقاد ابن تيمية ناشئ أصلا من بدعة؟ إذا كان نفي الجسمية وإثباتها ما أقره السلف
نعم.
والإثبات بدعة والنفي بدعة
نعم.
فهل أستطيع أن أقول لهم الآن هذا الإسلام المحمدي الخاتم قائم على إثباته من خلال بدعة؟ يعني ليس هناك نصوص صريحة تقودنا إلى هذا الإسلام المحمدي
نعم.
يعني الآن هو لما يقول أنا أصيل ودوني كله حادث وكلها مبتدعات سواء من اليونان أو من الأفكار الغربية أو من غيرها وما شاكل, ونأتي الآن إلى تأسيس هذا الإسلام السليم يقول نعم هي بدعة وأسسها ابن تيمية والآن هم يدافعون عن هذه البدعة بغض النظر إذا كانت هذه البدعة حسنة أو ضلالة. فهل أستطيع أن أقول لهم الآن هل هذا الإسلام الذي تدعونه مواكبته واتباعه قائم على البدعة؟ وشكرا سيدي
حياكم الله. واضح واضح السؤال. معنا الأخ أو الدكتور عمر. الأخ عمر من العراق تفضلوا. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الشيخ كمال حيدر
مرحبا بكم.
هي مداخلة نعم
طيب.
محاولة تبيان الصراط
الصوت ليس واضحا
والله العظيم
نشوف
طيب.
يا أخي الدكتور
إذن
يعني من المؤسس
لو تعيد الاتصال
نعم.
لأن صوتكم ليس واضحا لو تعيد الاتصال نعم. نعتذر, نعتذر الأخ عمر نعم. معنا اتصال آخر. من معنا؟ الأخ محمد من السعودية تفضلوا. أخ محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
عظم الله أجوركم
وأجوركم حياكم الله نعم.
سيدنا مداخلة بسيطة
نعم.
جبرائيل عليه السلام لما عرج به إلى السماء
عرج بالنبي صلى الله عليه
وسلم عفوا نعم. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء
نعم.
عرج به إلى موضع يقول فيه جبرائيل عليه السلام لو تقدمت أنا خطوة لاحترقت
طيب.
بمعنى
طيب.
أن النبي صلى الله عليه وآله عرج به إلى السماء ووصل إلى موضع ذلك الموضع الذي وصل له النبي بمعنى أن يوجد
يعني ما هو السؤال بالضبط حتى نعرف هل هو له صلة بالموضوع أو لا؟ السؤال ما هو بالضبط أخي الكريم؟
السؤال يتعلق بموضوع
يعني تقصدون هل وصل النبي الى ربه؟
لا
هذا
لا
تقصد
اخي نعم. يسأل بانه اذا الله سبحانه وتعالى كان له مكان. اخي العزيز ان شاء الله تعالى اذا وقفنا على مسألة المعراج وانه المعراج هل كان معراجا ماديا جسمانيا جسديا ام لم يكن كذلك وانه اساسا دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, هل هذا الدنو والقرب كان مكانيا او لم يكن كذلك؟ عند ذلك نتحدث في هذا الموضوع. اما هذا بحث ليس بحثنا في هذه الليلة. ادعو الله سبحانه وتعالى عندما نصل الى بيان نظريتي او مباني مدرسة اهل البيت في ذلك سيتضح بانه هذا القرب وهذا الدنو وهذا الذي قاله جبرائيل لم يكن مرتبطا بعالم المادة والجسمانيات، وإنما كان مرتبطا بعالم المعنى، لأنه سوف نميز بين عالمين أساسيين: عالم الأعيان المادية وعالم الأعيان أو عالم الأمور المعنوية التي هي ما وراء المادة. يعني فكل ما ذكر في هذه النصوص مرتبط بالعالم.
يعني سمح سيد، قد حتى لو سلمنا أن النبي يعني عرج به إلى جهة، لكن ليس يعني أن جهة الله
الجواب
ملكوت
لا هو هو يتكلم لا فدنا فتدلى فكان قاب قوسين، يعني مرتبط بالقرب الإلهي. أنا أعرف سؤال الأخ فله محل آخر.
طيب الأخ أبو ناصر من السعودية تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله. ورحمة الله.
شيخنا ثلاث أسئلة، يا ريت الوقت يسمح لي. السؤال الأول، يا ريت بس لو نبذة بسيطة عن الجهمية اللي ألف فيهم الشيخ بن تيمية كتاب.
طيب.
السؤال الثاني، هل من الممكن أن الكتب اللي تستعرضها في البرنامج للشيخ بن تيمية، أكيد هو ألفها في مراحل مختلفة من عمره، فهل يجوز أنه أفكاره بالنسبة للتجسيم أو نفي التجسيم تغيرت في أخريات عمره؟ السؤال الثالث هو، لماذا تفسرون الدفاع المستميت للشيخ ابن تيمية عن قضية التجسيم؟ وشكرا.
طيب
جزاكم الله خير،
حياكم الله. نعم،
يعني الوقت دكتور ما أدري إذا
إن شاء الله. نعم، فقط نأخذ بعض الاتصالات. نعم الأخ عمر عاود الاتصال، تفضلوا أخ عمر.
ألو.
ألو تفضلوا. تفضلوا نعم نسمعكم، تفضل
دكتور عمر. وياك دكتور عمر العزيز،
حياكم الله دكتور عمر. تفضل
دكتور سالم ولا الشيخ كمال حلم،
حياكم الله. حياكم الله تفضل.
بالله العظيم هذه نسأل من الله أن يوفق الدكتور حيدري على هذه المحاضرات القيمة، ونحن مجموعة من شباب العراق محافظة ديالي.
نعم
والله جاي نتابع البرنامج بصورة صحيحة، ولو كان الدكتور يظهر هذه الحقائق على أوراق لم تطمئن القلوب، لكن الدكتور جاي يراوينا الكتاب ويراوينا المصدر والطبعة، وهاي واحنا يعني مشكورين للدكتور وقلب علينا التاريخ الجديد وعدنا، ونحمد الله وشكره ونسأل من الله أن يحفظ الدكتور ويحفظ الشيخ
حياكم
الحيدري
الله.
ولكم جزيل الشكر.
حياكم الله، بارك الله فيكم، حياكم الله، وهذا هو الهدف. نعم
وسلامي على الأعزة والإخوة في ديالة وفي غير ديالة من كل في كل محافظات العراق الأعزة.
أحسنتم، هذا هو الهدف من البرنامج إن شاء الله. نعتذر الأخ جعفر من الكويت انقطع الاتصال. الأخ سلمان من البحرين تفضلوا. أخ سلمان
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم
الله أجوركم وأجور المصاب،
حياكم الله.
مجرد سؤال يعني استفساري وليس استنكاري.
نعم
سيدنا، أنت ذكرت آخر العبارات الشيخ ابن تيمية واضحة جدا جدا في التجسيم.
نعم.
فلماذا سيدنا صبرت وصبرنا معك حلقات طويلة إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟ مجرد سؤال عن المنهج
جهد.
وشكرا.
طيب حياكم الله، حياكم الله.
نعم
نعم، الآن عندنا خمس دقائق استعرض عليكم.
جيد.
إذا
نعم.
أحسنت. بالنسبة للأخ الكريم علاء من السعودية، يا واضح يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، هذه مداخلة
اتضح بأنه أساسا مداخلة.
أحسنتم.
كانت
نعم.
يعني يقول إذا كان هذه كذا يلزم أن يكون أحسنت. ابن عباس جهمي مع أنه صحابي ومن كبار
رسول الله.
نعم. ومن كبار الصحابة
وحبر الأمة. الأخ أبو زين العابدين أيضا من الكويت، قال ابن تيمية حينما يقول الله عز وجل، عز وجل من ماذا؟
هو نعم. يقول الله عز وجل مولانا من الجهل، من العجز، من الحدوث، ولا يقول الله عز وجل يعني يتنزه عن الجسمية
أو إشارة
عن
خلقه
عن عن الإشارة إليه، عن المكان، عن الفوقية، عن الحيز، عن الحد. لا يقول، لأنه هذه ليست أمور نقص حتى ننزه الله سبحانه وتعالى. بل بعد ذلك أعزائي، والله يعني أنا ما أريد أن أطيل على المشاهد الكريم، هذا أمامكم كتاب مجموع الفتاوى لابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز الجزء الثالث، إن شاء الله في الحلقات القادمة سأقرأها. في الجزء الثالث يقول في صفحة 61 من الكتاب، التفتوا ماذا يقول هذا الإنسان اللي هو من علماء الوهابية المعاصرين. يقول ثم ذكر الصابوني تنزيه الله سبحانه عن الجسم والحدقة والصماخ واللسان والحنجرة، وهذا ليس بمذهب أهل السنة.
إذن أهل
يعني السنة ما ينبغي لك أن تنزه الله عن الصماخ أنا لابد أسأل الوهابية هذا الصماخ الله كم حجمه مثلا، هذا حنجرتها كم طولها مثلا،
حدقة العين
هم حدقة عينه إيش قد حجمها، هذا انظروا هذه كلماتهم المعاصرين. لا يتبادر إلى الذهن نحن نناقش أمور في التاريخ، نناقش الوهابية المعاصرة، وهذا ليس بمذهب أهل السنة بل هو من أقوال أهل الكلام المذموم وتكلفهم، إلى أن يقول التفتوا جيدا فراجع، والحق أنه من كلام أهل البدع لا من كلام أهل السنة، يعني تنزيه الله عن الجسم والحدقة والصماخ واللسان والحنجرة، هذا من كلام من؟
أهل البدع.
من كلام أهل البدع. ستعرفون من هم أهل البدع؟ يقول أريد أعرف المشاهد، أهل البدع يعني الإمام البيهقي، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد في هذا الكتاب اللي هو علق عليه حققه أبو عبد الله إبراهيم أبو العينين دار الفضيلة دار ابن حزم مولانا. انظروا ماذا يقول الإمام البيهقي، يقول التفتوا جيدا، وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان، وأن مجيئه ليس بحركة، وأن نزوله ليس بنقلة، هذه رد على من؟ على ابن تيمية. وأن نفسه ليس بجسم، وأن وجهه ليس بصورة، وأن يده ليست بجارحة، وأن عينه ليست بحدقة. يقول هذول أهل البدع.
أحسن.
بمجرد الإمام البيهقي قال أنه ليس له حدقة، قال هذا كلام ماذا؟
أهل البدع.
مشكلتنا أعزائي مع هؤلاء، مع الأئمة، وإلا كلامي ما موجه إلى هؤلاء الصغار، هؤلاء الذين يتسمون باسم العلم وليسوا شيئا من العلم، وآخر قد تسمى عالما وليس به، بل أخذ جهائل من جهال كما قال أمير المؤمنين. أنا مو حديثي مع هؤلاء، حديثي مع كبار علماء الوهابية المعاصرين، ابن باز والعثيمين وإن شاء الله، إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة مرة أخرى أعد المشاهد الكريم، سألخص نظرية ابن تيمية، وإن شاء الله تعالى أقرأ كلمات المعاصرين والقدماء الذين أيدوا.
إذن على عجالة سمح السيد، أيضا تعليقه الآخر الأخ أبي زين العابدين، هل أقوالهم يعني هل نفهم من أقوالهم أن الإسلام الآن الحالي
بل الإسلام الذي يدعون إليه بناء على التصنيف الذي ذكره الشيخ ابن تيمية يقول بدعة ولكنها بدعة حسنة، لقول عمر همتينا، هذا الحديث مو عن رسول الله، هذا الحديث لمن؟ لعمر، هذا أثر من عمر.
يعني هل يمكن أن تكون الرسالة الخاتمة قائمة على بدعة حسنة؟
وقعا والله هذه لابد، وقعا لابد يسأل الوهابية المعاصرون إن كانوا يعلمون، واقعا أنا أشك أن كثير من هؤلاء الذين يتكلمون أصلا لعلهم لم يروا هذه الكتب.
أيضا بالنسبة للأخ الكريم دكتور عمر من ديالة من العراق، شكرا جزيلا
شكرا
له
جزيلا.
نعم. الأخ محمد من السعودية هذه
الجواب
أخي
العزيز
الجواب
وهو أنه أردت أن أبين كل مباني الشيخ ابن ماذا؟ الشيخ ابن تيمية، يعني مجمل نظريته. الإنسان لا ينبغي أن يرجع إلى مصدر واحد، كل كلماته لابد أن يستوعبها حتى يتضح للمشاهد الكريم من أين بدأ إلى أين انتهى.
وهذا طبعا جواب عن الأخ سلمان من البحرين،
بلي
يقول لماذا هذه الإطالة ما دامت النتيجة أنه مجسم،
بلي
ولكن لكي لا يعترض بأقواله الأخرى سمح سيريد أن يقول كيف يستنتج ويصل،
لأنه أنا قد أقول هذا يقول لا في مكان آخر قال جسم لا كالأحسان، أنا أردت أستوعب كامل النظرية في هذا المجال.
شكرا جزيلا لكم سمحت آية الله سيد كمال الحيدر، شكرا لكم مشاهد الكرام، إلى اللقاء غدا إن شاء الله تعالى، وحاولوا أن تحصلوا على التردد الذي يذاع وهو 10.992 عمودي 14 القمر، أو نعم القمر أطلسات بدن نيلسات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.